أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في المسألة السابقة فيما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله بعد أن أوردنا الإشكالات الواردة في المسألة، قال: والأولى أن يورد عليه بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيها من عموم دليل أو إطلاقه، لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها إلى آخره. هذا الإشكال، إشكال صاحب الكفاية رحمه الله على ما قرره صاحب الوافية من الدليل العقلي، نحن أشكلنا بالإشكال السابق. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: الأخبار الواردة في المقام إما أن تكون مثبتة للأجزاء والشرائط والموارد، وإما أن تكون نافية. وأشكل عليكم منها: أما الأخبار المثبتة للأجزاء والشرائط والموارد، حاصل الإشكال في هذا. يقول: العمل بالأخبار أصلاً إنه من باب الاحتياط، وهو ليس حجة بالخصوص. يعني العمل بالأخبار بمقتضى هذا الدليل، الدليل العقلي، كان باب الاحتياط، فيدخل في حكم الاحتياط. فلو فرضنا هذا الخبر قام على شيء أثبت مثلاً جزءا او شرطا او مانعا، فانما يصح العمل به اذا لم يكن في مقابله ما ينفي هذا التكليف، يعني ينفي الجزء او الشرط. ليش؟ اذا كان عندنا حجه اخرى مثلا عموم او اطلاق او حتى اصل عملي يقدم على الاحتياط، اذا كان عندنا شيء ينفي ما يقول لا يمكن العمل بالأخبار المثبتة، لا يصح العمل بها. السر في أن العمل بها كان من باب الاحتياط، وإذا كان من باب الاحتياط فيأخذ حكم الاحتياط. فإذا كان عندك أمارة، عموم أو إطلاق، هل الأصل هو ليس أصل العمل لكن بحكم الأصل العملي، هل يكون العمل بالخبر هنا من باب الاحتياط؟ هل يكون في قبال العمل بالأمارة؟ هو متأخر، ومن هنا لا يمكن أن يقيد الخبر الإطلاق أو يخصص العمل، لا يمكن. والسر فيه هو هذا الذي نقوله، السر فيه أن العمل بالأخبار إنما كان باب الاحتياط والعلم الإجمالي، وهو متأخر عن الأمارة. ولذا قلنا سابقا أن الأمارات حاكمة على الأصول العملية الشرعية وواردة على الأصول العقلية. نعم. طبعا هنا لا يقول شخص يقول شيخنا وهذا خبر ليس اصل عملي، لكن بحكم الخبر، بحكم الاصل العملي، لان العمل بالخبر كان باب ماذا؟ باب الاحتياط، باب الاحتياط كان، فهو بحكم الاصل العملي. فاذا تكون مرتبته متاخره على الاماره، مع وجود الاماره لا يمكن ان اصير اليه. ولذا يقول: أما الأخبار المثبتة بالصحب الكفاية ف... فإنما يجوز ويجب العمل بها إذا لم يكن في مقابلها عموم أو إطلاق نافي للشرطية، وإلا يصح العمل بها. يعني مثلا أنا أعطيكم نظير لهذه المسألة تقريبا، لو فرضنا عندنا علم إجمالي مثلا بنجاسة أحد الإناءين، أو أحد الأواني، نفرض عندنا 10 من الأواني، علم إجمالي، ثم قامت أمارة، يعني مثلا بين شرعية أو خبر العدل بناء على حجيته كما هو الصحيح في الموضوعات الخارجية على أن هذا طاهر، هذا الإناء مثلا، أيهما يقدم؟ الاحتياط أو الأمارة؟ الأمارة نحن بطهارته. تقول شيخ أنا عندي احتياط، عندي علم إجمالي والصحيح، لكن هذا الاحتياط بالنتيجة. فإذا وجدت أمارة يكون حاكم عليه. الخلاصة يقول الصحيح، يقول صاحبه في الإشكال عليه، هو في الواقع كما الإشكالنا نحن أيضا صحيح، أنا الإشكال صحيح، يعني هو لا يختص الإشكال الصحيح بما ذكر صاحب الكتاب، يقول الإشكال أن يورد عليه. فالأخبار لا تخلو، إما مثبتة وإما نافية، يعني إما أثبتت الأشجار والشرب الموجود وإما نافية. أما الأخبار المثبتة فإنما يجب العمل بها إذا لم يكن في مقابلها عموم أو إطلاق أو ما أشبه ذلك، ولا تكون مقدمة عليه. أما الأخبار النافية، إن قلت هذا حال أخبار مثبتة، أما الأخبار النافية نحن سابقا أشكلنا بإشكال قوي وقلنا إن الأخبار النافية دم الشيخ، الأخبار النافية أصلا ليست مشمولة للدليل العقلي، لأن الدليل العقلي إنما أثبت حجية بناء على الخبر الحجي، الدليل العقلي أثبت حجية الخبر المثبت للأجزاء والشروط الموانع. أما الأخبار النافية ليست داخلة في الدليل العقلي أصلا، ليست داخلة وإشكال سابقا. على كل حال ما قطع النظر عن هذا الإشكال، هنا أيضا نقول أما الأخبار النافية للتكليف ممكن ولو بالأصل العملي نعمل بها، بشرط أن لا يوجد في مقابلها ما يثبت التكليف، ولو بالأصل أصل عملي، ولو بالأصل. إذا وجد ما يثبت التكليف بعدين يمكن العمل بخبر النافي في هذه الصورة. يقول صاحب الكفاية رحمه الله هذا الإشكال الأحسن الذي نشكله هنا لا ما ذكره الجماعة. هنا طبعا نحن أشكلنا بالنتيجة، يعني هو الدليل العقلي هذا وغير ذلك، سواء كان بإشكالنا أو بإشكال صاحب الكفاية لا فرق. هنا شيء ينبغي الالتفات إليه حاصله، العمل بالأخبار من باب الاحتياط، يعني العلم الإجمالي، هل يصح إسناد مؤداها إلى الشارع أو لا يصح؟ لا يصح. تدري ليش؟ الشيء هذه قلنا هذه نكتة مهمة أشرنا إليها سابقا. تدري ليش؟ لأن العمل بالأخبار، لأن الخبر ما أفاد لا علما وجدانيا ولا تعبديا، لأن العمل به ليس من باب الحج والخصوص. يعني مرة تقول أن خبر واحد حج للسير العقلائي للآيات للأخبار مثلا، هنا يكون حج بالخصوص، نعم يسمى حج ظن خاص معتبر، وهنا قطعا يصح إسناد وعد إلى الشارع ويصح الاستناد إليه، يصح الاستناد والإسناد، واضح مولانا؟ وهو أصلا بحكم العلم ويكون مقدم على كل أصل، على كل أصل مقدم، أصل عملي أو لفظي. طبعا أصل لفظي أقصد الإطلاق والعموم، لأن الخبر يكون خاص يكون مقدم، أما مقدم على الأصل العملي واضح، لأن مع وجود الأمارة لا مسرح للأصول العملية. فإذا اعتبرنا أن خبر واحد حجي بالخصوص كما هو الصحيح، أثبتنا بالسير العقلائي والآيات الشريفة والأخبار أنه حجي، فحينئذ حتما يقدم على كل أصل، أصل لفظي أو أصل عملي، ويصح إسناد مؤكد للشارع، تقول هذا حكم الله سبحانه وتعالى، هذا حكم الله. بعد هنا منكر ونكير ما يمكنهما الإشكال عليك، يقول ليش أسندت إلى المولى؟ أنا عندي حجة أسندت، أنا لم أشرع، أنا ما شرعنا. أما إذا كان حجة من باب الإحتياط لا من باب الحجة بالخصوص، أما إذا كان حجة من باب الإحتياط، باب الإحتياط لا هو علم وجداني ولا علم تعبدي، إذن كيف يصح لك أن تسند مؤداة إلى الشارع؟ الإحتياط العقلي
مش الإحتياط الشارع،
هو الإحتياط العقلي هنا. كيف في هذا الصورة؟ فرض علم إجمالي عقلي، كلام الدليل العقلي، كيف في هذه العقلية؟ وبناء عليه لا يمكنك أن تسند مؤداة إلى الشارع، تبي تشوف الفرق. وأيضا يكون مقدم عليه كل شيء، يكون مقدم على الاحتياط. اما الامارات واضحه. واما الاصول العمليه مثل الاستصحاب او البراءه اذا كان ضرر اشبه ذلك، هذا المقدم. وهذه نقطه مهمه في هذه الصوره. فاذا العمل به فقط من باب الاحتياط ليس الا.
يعني يجوز
ولا الاسناد لا يصح؟ نعم يجوز من باب الاحتياط العمل قطعا. احنا قلنا بالاشكال بل يجب بناء على هذا الدليل، بل يجب
جواز
انما يوجب عقل هذا المعنى، بمعنى العمل يعني، لكن لا يصح اسناد مؤداة الى الشارع. طبعا هو لو ان الاعلام جزاهم الله خيرا وسامحهم الله اصلا لو لم يذكر الدليل العقلي اصلا فما كنا في غنى عن ذلك انصار شيخنا، يعني مع وجود السيره مع وجود الايات الشريفه كأخي لسنا بحاجة. وما حال بعضهم يطمن، يعني بعض الشيخ يطمن، يعني مثلا في الدليل الثالث الآن تذكره مثلا صاحب هداية المسترشدين رحمه الله ورحمة الله وسلم، يعني أطمن الآن أذكر لكم إن شاء الله شيئا حول هذا المطلب. على كل حال، فإذا الخلاصة إلى هنا شيخنا، الدليل العقلي الثاني حاله حال الدليل الأول. أما الدليل الثالث وهو ننتهي، احنا قلنا قرر بثلاث وجوه دليل عقلي الذي قام على حجيه خبر بالخصوص، وقلنا في الواقع هو لا يدل على حجيه بالخصوص لان العقل لا يحكم بالحجيه. الدليل الثالث هو لصاحب هدايه المسترشدين رحمه الله ورحمته الواسعه الشيخ محمد طفي الاصفهاني اخوه لصاحب المسترشدين. أما بالنسبة للدليل الثالث، للتخليل الثالث، ثالثها قال صاحب الكتاب ثالثها ما أفاده بعض المحققين، بعض المحققين هو صاحب هداية أحسن حاشية كانت على المعالم وأطول حاشية، أحسن حاشية وأطول حاشية من صاحب. أتذكر لما كنا نقرأ أصول مطفر وكذا فنصحونا، يعني أنا بالوجدان أدركت أن هذه النصيحة في غير محلها كانت، نصحونا أن نقرأ هداية المسترشدين للشيخ المنطقي الأصفهاني، وما كانت موجودة في الأسواق، يعني كانت الطبعة منتهية مفقودة في الأسواق. فبدأنا يعني فتشت ذهبت كثيرا ان اجد عن احد هذه الحاشيه. نصحوها انا ما ادري انا بناء ان الاجتهاد توقف عليها لانه كثير ما نصحونا فيها. والله فتشت بالنتيجه وجدت الحاشيه، ما ادري كيف وجدتها الان ناسي، هل اخذتها بالشراء من شخص او استعرتها لا يحضرني الان. شاهد الحال شاهد الحال شيخنا الحاشي وما أدراك ما الحاشي. ما شرع في القراءة فيها أولا هو أسلوبه رحمه الله. بعض أحيانا بعض الأشخاص لما يكتبون شيخنا أسلوب الكتابة، ما أقول الخط جيد وغير لازم عن شيء آخر، لا كأسلوب بالكتابة يكون جدا صعب. من ناحية قد يكون مطلب فيه يعني كذا، من ناحية هو أسلوبه فيكون تشويش على تشويش على اضطراب شيخنا، تشويش واضطراب، تشويش واضطراب واطناب منه. فوجدت نفسي أنه يأخذ وقت ما أستفيد كثير. نقرأ العبارة مرة ثانية نصفها لا بد تكملها، تكملها سبعة سبعة ونص. طبعا حجرية شيخنا، طبعا حجرية، كل مطلب صغير كيف كان مطلب كبير. فوجدت بالأخير أنه مضيع بوقت في ذاك الوقت. وفعلا بالتدريب بعد ذلك نعم تأكد على أنه انصافا كثير من الحواشي بل بعض الكتب فيها مضيع بوقت، قطعا مضيع بوقت. ماذا تفعل على كل حال؟ فلنرى هنا ماذا قال صاحب الحال. هنا لا نريد أن نطيل كثيرا. صاحب الكفاية ما أتى بعبارته لخصها، لكن تلخيص إيجاز مخل أخل بها صاحب الكفاية. فرجعنا الشيخ الأنصاري لخصها أيضا مخل. فتلخيص الشيخين، الشيخ أو طبعا مراد الشيخين صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري، تلخيص مخل مخل. رجعنا العبارة عبارة هداية الاستشهادين فيها اضطراب تشويش، لكن أوضح أوثق الوسائل حاشي على الرسائل كنت أقرأها نعم الحاشي. حاشي لطيفة أوثق الوسائل، هو وضح ذكر شيء لطيفا يعني غير طبعا صاحب الكتاب الشيخ الأنصاري، مع أنه على حاشي على الرسائل، لكن إيجازه ما كان مخل، ما كان مخل. على كل ماذا قال صاحب الكفاية؟ قال ثالثها ما أفاده بعض المحققين، ما ملخصه أن نعلم بكوننا مكلفين. طبعا صاحب إدارة المسترشدين هو متزوج بابن الشيخ جعفر كاشف طبعا رحمه الله. الشيخ جعفر كان موفق له ثلاث أولاد مجتهدين وثلاث أسرة مجتهدين، ثلاث أولاد مجتهدين معروفين لا سيما الشيخ موسى ابن الشيخ موسى، وثلاث أسرة مجتهدين صاحب إدارة المسترشدين والشيخ صدر الدين العاملي ثلاث غرب عنده لعله صاحب الذي كفر بعدين يعني الشيخ هادي، أظن الشيخ هادي الطهراني الشيخ هادي والله العالم. على كل حال فابن الشيخ موسى كان عالم، فلما انتخب صاحب الجواهر يعني تدري في ذاك الوقت كانت المرجعية غير اليوم، يعني كيفية كل شخص مرجع. أنا عشت فترة في هذه الأمور. في ذاك الوقت صار صاحب الجواهر جماعة صلوا خلفه جماعة ودعوا له بالتضليل وكذا وكذا، فقيل للشيخ موسى ابن الشيخ جعفر قيل له اجتمعوا في السقيفة فانتخبوا صاحب الشيخ محمد حسن، تعرف الحواشي عادة، فقال انتخبوا عليا. هذه النفوس الطيبة من صاحب النفوس الطيبة. بعد الشيخ موسى عالم كبير محترم مجتهد رجل مجتهد، ومع ذلك نفوس طيبة. قال انتخبوا عليا. اسكت ما تقول شيء بعد، يريد أنه يوقع أنه في الصخيف وكذا. على كل حال قال ما أثار بعض المحققين بما ملخصه أننا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، فإن تمكننا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو بحكمه فلا بد نرجع إليهما كذلك، وإلا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف. هذا عبارة صاحب الكفاية رحمه الله، وأيضا الشيخ الأنصاري تقريبا هكذا. صرح بداية المسترشدين حاصل مطلب شيخنا وحاصله على كل حال، قال نحن حتما مكلفون بالكتاب السنة اليوم القيامة، يعني ما أحد يقول أنا اليوم أنا حر، لا لا يعني هذا الكتاب لا يعنيني والسنة تعنيني، لا أبدا، كل إنسان مسلم مكلف بالكتاب السنة، هذا واضح. فيقول إن استطعنا أن نعلم بما في الكتاب والسنة علم علم كتاب معلوم وسنة معلومة شيخنا، يعني قطع أهلا وسهلا بعد، يعني أحسن هذا ما تريد شيخنا، أكثر من العلم بعد لا يوجد، فوق العلم لا يوجد شيء آخر. فإن استطعنا أن نعلم بما في الكتاب أهلا وسهلا نعمل به وانتهى الأمر، وإلا بحكم العلم. كيف يحكم العلم؟ يعني ظن مخصوص، ظن خاص قام دليل على اعتباره، مثل اليوم خبر واحد، اليوم يعني اليوم أقصد واليوم الأربعاء يعني في هذه الأيام خبر واحد حجة عندنا بالخصوص. فإذا لم يمكن العلم أو ما بحكمه، حكم هذا حكم العلم شيخ، هذا هو يعني طريق مخصوص خاص إلى الكتاب والسنة، وهو خبر واحد طريق إلى السنة، وأيضا يقيم ويخصص العام الكرة. وإلا هنا وإلا هنا صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري قالوا وإلا عندنا طريق ظني نأخذ بالظن، يعني نطلق الظن هنا ظن ليس ظن خاص، لا يمكن لا علم ولا ظن خاص، فظن مطلق بالظن في الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة. وهكذا الشيخ الأنصاري، مع أن صاحب هداية المسترشدين له بعد فقد العلم وما بحكمه عنده ظنان، ظن بالطريق وظن بالحكم. يقول إذا ما أمكن العلم وما بحكمه ولا الظن المطلق ما حصل، يقول نأتي طبعا الظن بالطريق غير الظن بالحكم، ترى انتبه الطريق يعني مثلا الخبر واحد أنا أظن مثلا بالخبر بالإجماع بالشهرة هذا كاشف. نعم كاشف الحاكم مثلا سمى بالطريق ظن بالطريق، فإذا ما كان ظن بالطريق الظن بالحكم حينئذ. فإذا عنده أربع مراتب صاحب الحاشية، الشيخ الأنصاري صاحب ذكروا ثلاث مراتب، لذا كان إجازهم مخل، هو يريد أربع مراتب. أولا علم ما بحكم العلم، ظن بالطريق ظن بالحكم، ما انتبه أربع مراتب.
لا
هما نظرين،
لأن الظن بالطريق وما بحكم العلم رواية
فرق بالنتيجة، يعني ظن يعني ظن بالخبر لا يسمى ظن بالحكم. يقول إذا ما عندي ظن بالخبر ماذا أفعل؟ لا إلى ظن بالحكم، هذا الفرق. ظن مطلق الحكم، نعم صحيح، هذا الانشهاد الانشهاد في اليتيم. فإذا ما عندي ظن بالطريق ظن بالحكم، أوف أنا معي ظن بالطريق، لكن يعني أظن بالحكم ما عندي ظن بالطريق.
ظن بالصدور
ها؟
ظن بالصدور؟
الطريق الطريق ليس الصدور، يعني هو ما يكشف عن الحكم الكاشف عن، مثل الإجماع مثل الخبر مثل الشهرة مثل القيادة الأولوية ظن الأولوية، هذه الأمور مجهولة يسمونها ظن بالطريق، وسوف نذكرها ان شاء الله ايضا. فالشاهد هناك ثلاث مراتب ذكروها وهو ذاكر اربع مراتب. على كل حال قد يقال، يعني قد يقال انهم قالوا ظن بالحكم، ما لسنا بحاجه بعد ظن بالطريق، نذهب مباشره الى الظن بالحكم، لعله يعني قد يعذروا من هذا الباب، لكن هو هكذا يريد، يعني عبارته طويله المملة اللي فيها التشويش والاغتراب هكذا ويتم مراتب على كل حال. هذا الكلام للشيخ محمد طقي الأصفهاني رحمه الله رحمة الواسعة. هذا الكلام كتب له التوفيق أو صحيح كلامه وليعرف النتيجة أم لا؟ أغلب الأعلام، جل الأعلام، إن لم أقل الكل، يعني كل من راجعت يعني من كتب الأصولية في هذا المطلب وجدتم أشكله على هذا، وقالوا يا شيخنا أنت ماذا فعلت؟ أنت ماذا فعلت؟ أصلا هذا الدليل إما يرجع للدليل الأول العقلي أو يرجع للانسداد الذاتي، واحد منهم. يعني أنت ما أتيت بشيء مستقل، يعني لم تأتي بدليل مستقل بوجه وحده مثلا مستقل عن باقي الوجوب والأدلة. كلامك يرجع إما إلى الدليل الأول العقلي إما إلى الانسداد الذاتي، واحد منهم. ليش أرجع؟ قالوا هكذا. ليش أرجع؟ قالوا أنا الآن نسأل سؤال، ونسأل سؤال. أنت تقول أنه نحن مكلفون بالكتاب أهلا وسهلا، فإن كان علم أو بحكم أهلا وسهلا وإلا بالظن. طيب نسأل سؤال، العمل بالخبر المضمون من أي باب؟ إما لأنه عندي علم إجمالي بصدور أخبار كثيرة، ولا من أي باب؟ لأن الفرض أنا ما عندي دليل بالخصوص، يعني ما بحكمه، الفرض أنه ما عندي دليل بالخصوص، يعني لا سيرة ولا رواية ولا آية كذا. فإذا أنا لما تقول يجب العمل به، أخي ليش شيخنا؟ ما السبب؟ فلا يخطئ، إما لأنه عندي علم إجمالي بصدور كثير من الأخبار على علم السلف، فيرجع إلى وين؟ الدليل الأول، دليل عقلي. قالوا هذا الدليل الأول، الدليل الأول لوجوب العمل بالخبر هو العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار، هذا الدليل الأول. وهذا ثم أشكلوا أنه علم إجمالي كبير وصغير وكذا إلى آخره، وأجبنا عنه النتيجة، أجبنا عنه. لكن إن كان المناط في وجوب العمل بالخبر المضمون هكذا لأجل العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار، ما أتي إلا بشيء، هو نفسه الدليل الأول. وإن كان لا، لا من هذا الباب، إنما من باب، من باب أنا أعلم هناك تكاليف في الواقع، أنا مسلم ومن غير المعقول شرع بلا شريعة، لذا كنا نعيب على النصارى، يقول عنا شريعة، وين شريعتكم؟ ما عندكم شريعة، وين الأحكام؟ ما في شيء أصلا، لا أحكام الأموات ولا المعاملات ولا العبادات، عندهم الوصايا العشر، وهي أصلا عقلية، يعني الوصايا العشر عقلية أصلا لا ربط لها. فإذا شرع بلا شريعة لا معنى له. طيب نحن نقول بالشريعة، عندنا شريعة، يعني عندنا أحكام لا تقص، أنا عندي شريعة لكن كلها مستحب ومكروه ومباح. لا معنى لهذه الشريعة، يعني ما ألزمك بشيء الشريعة، ما فيها إلزام شيخنا، كلها مستحب ومكروه. وأخير معقول شيخنا، شريعة فيها تكاليف من وجوب وحرمة وما أشبه ذلك كثر. إذا عندي علم إجمالي، أنا مكلف بالأحكام الواقعية. طيب وهذه الأحكام الواقعية أنا لم أعلم بها، إذا علمت بها انتهى الأمر، لم أعلم بها. طيب ولا يوجد ظن خاص بها، يعني خبر واحد كاشف عنها وما أمثاله، بالفرض أنه ما عندنا الفرض، وهكذا فرض شيخنا، ما عندنا أو بحكمه العلم أو بحكمه ظن خاص. إن قلت خير إن شاء الله شيخنا، أنت وين عن أصل البراءة؟ موجود عندك عرف، وأصل البراءة إذا جرى لا يبقى حجر على حجر، إذن هذا أشك في الوجوب براءة، أشك في الحرمة براءة، أشك في الوجوب براءة، ماذا يبقى عندي؟ راحت الشريعة الإسلامية. إذا لا يمكن جريان الأصل النافي فيها، لأنه يلزم منه أنه ماذا إذا تبقى شريعة؟ تقول إحباط اختيار تام، يقول هذا متعذر ومتعسر عليه، فيتنزل إلى العمل بالضم بالأحكام. طيب، فمن هنا يجب العمل بالخبر، من هنا من باب الضم بالأحكام، من باب أنه هناك أحكام لابد من إنكارها، فنعمل بالخبر غير الخبر، ليس بالخبر، يعني كل ما يضم به الحكم الشرعي. إذا وين رجع حينئذ؟ الانسداد رجع، وهو الانسداد شيخنا، ما بناء الانسداد شيء آخر أسد، هو نفسه، هذا شو الانسداد؟ هو نفسه الانسداد، هذا الانسداد. شيخنا، إما كلامك يرجع إلى الوجه الأول أو إلى الانسداد، ويكون العمل بكل ما يضل بالحكم الشرعي، ليس فقط الخبر. الانسداد ليس فقط الخبر شيخنا. كل شيء يضم بالحكم الشرعي، سواء خبر شهرة إلا ضم المحرم والقياس والحكم الآخري. فبناء عليه ما نفهم بشيء شيخنا حتى تقول أنه ماذا أنا صاحب ذات المسترسلين وإلى آخره. والغريب في الأمر هو استدل بثمان أدلة وجعل أقوى الأدلة الثمان وهذا دليل، جعل أقوى الأدلة الثمان وهذا دليل. صاحب الكفاية رحمه الله باعتبار أخي المؤمن له ناصر، أنت من أهل المؤمن ليس له ناصر، المؤمن له ناصر، صاحب ناصرة، صاحب إدارة المسترشدين، قال يا جماعة أنتم ليش، أنتم ليش هكذا تقولون تحملون عليه؟ لا، هو مقصوده شيء آخر، صاحب إدارة بحيث لا يرجع لا إلى الدليل العقلي ولا إلى الإنسي. أحلى وسهلا شيخنا، ما هو هذا الشيء الجديد؟ شو عبارة صاحب الكفاية؟ أهلا وسهلا. قال أجاب عن صاحب الكفاية رحمه الله بما حصله، قال إن بلا دليل المحقق القطعي ليس هو العلم الإجمالي بالتكاليف حتى يكون مثلاً، لا يرجع إلى الانسداد ولا العلم الإجمالي بصدور جملة من الروايات في الكتب المعتبرة حتى الجديد الأول. إذا ماذا شيخنا؟ بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى هذه الروايات فعلا، هذا ملاكه، أنه يجب الرجوع إلى هذه الروايات فعلا. الله أصر شيخنا، وجوب الرجوع إلى هذه الروايات. نقول شيخنا ما مرضنا هذا الكلام، يعني لغلق الإنسان ونفهم القصة يولاء يشيء معنا، ما معنى ملاكه وجوب الرجوع لهذه الروايات؟ لا يخلو وجوب الرجوع لهذه، لا يخلو من ثلاث أسباب شيخنا، لا يخلو. أما الرجوع إليها من باب الضم الخاص، يعني قام دليل بالخصوص عليها، يعني قامت السير العقلائية أو مثلا الأخبار كذا، فحينئذ صحيح، ولكن يخرج عن محل الكلام. ليش؟ محل الكلام ليس دليل خاص، محل الكلام دليل عقلي، ليس دليل خاص. فوجوب الرجوع إلى هذه الروايات فعلا، إما لأنه قام دليل بالخصوص على الرجوع إليها، فهذا خارج عن مطلب حينئذ بحثنا في الدليل العقلي، واضح ولا لا؟ وإما لأجل أننا نعلم بصدور جملة من الروايات، علم إجمالي، لأجل أن نعلم بصدور جملة من الروايات فيجب الرجوع إليها فيكون الأول. وإما لأننا نعلم بأننا مكلفون بأحكام واقعية لا يمكن إجراء أصل النافي فيها، فلا بد من امتثالها فنعمل بهذه الأخبار فيكون. إذا ماذا فعل شيخنا؟ وإن كنت تقصد شيء آخر، نحن هذا مبلغنا من العلم، مع العلم عند الله، نحن لم نفهم بعد. إن كنت تريد شيء آخر غير هذه الأمور شيخنا، إذا أنا ما أدري، لعله من يصل إلى صاحب الكفاية في البرزخ يسأله، هو الشيخ أنت كيف؟ هناك شيء رابع شيء؟ نحن هذا مبلغنا من العلم ما ندري، نريد شيء آخر ما ندري. هذا الذي يمكن فهمه أنه ليش يجب الرجوع إليها؟ تقول ليش الرجوع؟ ليش يجب الرجوع إليها؟ إما دليل خاص أو على إجبار جزء الروايات أو بالأحكام. ما عندنا شيء بعض الأوضاع. فما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله لم يكتب له التوفيق. والخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة إلى هنا، الخلاصة أن هذه الوجوه الثلاثة هي التقريرات الثلاثة للدليل العقلي على حجية الخبر، هذه لم يكتب لها التوفيق انصرفت. ونحن كنا في غنى عنها مع وجود السير العقلائية على كل خاصة والآيات الشريفة والروايات الشريفة وما ذكر الأدلة. نحن كنا في غنى عما ذكروا، لكن ماذا نفعل؟ ذكروا فنحن يعني نتبعهم في هذه الحالة. فهذه الأدلة الثالثة التقرير الدليل العقلي لم يكتب له التوفيق. قالوا خير إن شاء الله، بقي عندنا الدليل العقلي على حجية مطلق الظن. مطلق الظن ليس الظن من خبر واحد، مطلق الظن بالحكم الشرعي. الدليل العقلي على أنه يجب العمل بمطلق الظن بالحكم الشرعي. هذا الظن سواء أتى من الخبر، من الشهرة، من الإجماع، من أي شيء أتى. أما ما هو هذا الدليل العقلي الذي يدل على ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.